هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بدأت الدراسة وكل والد الآن تجده يسعى لأن يكون ولده أحسن الناس، أو على الأقل يتخلص من تبعات بطالته بلا شهادة، فيأمره أن يدرس، ويأمره أن ينتبه في الدرس، ويأخذ للمدرسة، وربما يقترض لأجل أن يشتري له الحقيبة. والدراسة الحقيقية دراسة الصحابة، هذه الدراسة التي تؤدونها العباد العظيمة قبل وفاتكم، هي أعظم الدراسة، وذلك لأنها تؤهلكم لأن تكون جارا لله، كما قال القحطاني في نونيته: جيران رب العالمين وحزبه، فلن تكون من حزب الله حتى تعرف إيش شرع الله، حتى تتحزب لذلك الشرع فتكون من حزبه. أما من جنس النصارى ما يعرفون دين الله، يتحزبوا ليش؟ يتحزبوا الجهلهم وإيش وبدعهم. فإذا طلبت العلم عرفت دين الله ثم تحزبت له وأنكرت على من يخالفه، فكنت ممن قال الله أولئك إيش؟ حزب الله. فالذي لا يعرف دين الله ما يمكن يكون من حزب الله، يقول حزب الله في لبنان، جهلة ما يعرفون دين الله، فأدخلوا في دينهم البدع والضلالات ثم يقولون حزب الله. سب الصحابة، هذا دين الله؟ هذا دين الشيطان، لأنه إذا أنكر أو كره الصحابة وبغضهم بس لن يأخذ دينهم من الرسول، لأنهم سلسلتهم تبدأ أو آخر السلسلة الصحابة من السند، فإذا قطعت السلسلة بسبهم استأخذ دينك من الشيطان. نعم، فأقبلوا عباد الله، وهذا يقول بداية السنة الدراسية لنا في العلم على الدروس. وبالأمس لاحظت ملاحظة أن أشغل بعض الناس الانتباه للأولاد ربما، ولم يهتموا ذلك الاهتمام بكتاب التوحيد، ولم أجد الإقبال الذي هو معروف، فبسبب انشغالهم. فلا تنسى العلم في خضم دراسة الولد وتعليم الولد والحياة الدنيا، فإنه والله هو الذي يبقى لك في القبر، والله الذي لا إله إلا هو، هو الذي سيبقى لك في القبر. العلم هو الذي إذا عملت به ينجيك من عذاب القبر، وينجيك من عذاب جهنم، وينجيك من غم الدنيا، وينجيك من قلة الرزق، وينجيك من كل كرب، وهو أعظم سبب الانشراح الصدر طلب العلم. فأقبل على العلم، ولا ينسينك تعليم الولد والاهتمام بالدنيا ينسيك أمر العلم، فإنه سيصلح الله لك أمر دنياك وآخرتك باهتمامك بالعلم وطلبك له للعمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الآخرة من الليل، يقول بنام بدري غدا عندنا درس، أحضر الدرس مبكر، هم الآخرة، جمع الله غنى في قلبه، إيش؟ وأتته الدنيا وهو يراغمه. أبو هريرة يتلوى من الجوع، لكن لازم الرسول وطلب العلم. في البداية قد يبتلى طالب العلم، يصير عنده فقر، ويصير عنده ديون، ويصير يستلف من هذا ويستلف من هذا، يصير هذا عنده، لكن العاقبة له. أبو هريرة صار أمير من أمراء الأمصار، وهو كما قال: إني أتلوى ويظنون بي الشيطان، وما بي إلا الجوع، ما عنده فلوس حتى يشتري تمرة يأكلها، ولم يجد أحد يقرضه، يتلوى من الجوع، لكنه طلب العلم، وكانت العاقبة بعد ابتلاء الله له رفعه الله حتى صار أمير. فالعاقبة ليش؟ للمتقين. طيب الصفحة 89 اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في مقدمة التفسير: والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته.
نعم، والناس في هذا الباب الرواية يعني طرفان. ما فائدة أن يفعل هذا العلماء المسلك يقول الناس طرفان في هذه المسألة؟ قصده أمران: التحذير ممن خالف أهل الوسط وهم العدول الذين يتبعون الصحابة أهل الحديث، تحذير منهم من الغلو والجفاء في طريقتهم، التحذير ممن خالفهم، وبيان طريقة هؤلاء أهل الصراط المستقيم. هذه فائدة ما يفعله العلماء في هذا المسلك. أحيانا يقولون الناس في هذا الباب طرفان ووسط، يريد أن يحذرك من الطرفين، الغلو ويش والجفاء، لأن دين الله وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطا أي عدول متبعين، ليس وسطا وسطية عقلية. يقول بدل ما تزني في المرأة فقط صافحها أو اتخذها صديقة، ولكن لا تزني بها، خلك وسط. ليه؟ هذه وسطية عقلية، الوسطية المقصود بها اتباع. فخطأ أن يقول إنسان يملي عليك أشياء بذهنه يراها وسط معيار هواه ثم يقول خلك وسط. قل له الوسطية ما تعني بها؟ ما تعني بالوسطية؟ أتعني حالة عقلية كما يوسط الرجل نقطة في الصفحة بالمسطرة فيقيس الصفحة عرضا فيجدها 6 سنتي فيضع بعد 3 سنتي نقطة، ومن 3 سنتي أيضا 6 × 6 تكون ورقة نقطة، فيقول هذه النقطة وسط في وسط الصفحة. كيف عرفت هذا؟ بالمقياس المسطرة. فهؤلاء اللي يجعلون المسطرة هذه في أذهانهم ويحكمون على شريعة الرب ليسوا هم أهل الوسط، أهل الوسط هم أتباع الصحابة. ولذلك المفسرون لما جاءوا للآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال أي عدول، والعدالة لا تكون إلا باتباع. فكلمة خلك وسط هذه لابد أن تنشر يا طلاب العلم المعنى الصحيح لها، ولا دخل في الشريعة ما ليس منها بهذا التلبيس. نعم، خلك وسط. وسط كيف؟ قوله الذي تأمرني فيه الآن أمر به الرسول؟ يقول لا. يقول الرسول ما كان وسط؟ ها؟ إيه ما كان وسط، فيضطر حينئذ أن يجعلك تتبع الوسط الصحيح وهو الرسول والصحابة رضوان الله عليهم. وهذه الطريقة من جنس طريقة أعداء الأنبياء في التلبيس، إن كان عنادا فهم كاليهود، وإن كان جهلا فهم كالنصارى. يتملص من الشريعة يأتيك بتلبيسات، لا يحب مثلا تفصل الرجال عن النساء في العائلة، النساء يتغدوا لوحدهم والرجال يتعشون لوحدهم، تعود ويرى المفرح القلب بهذا الاختلاط، تعود عليه. فإذا جئت تنكر وتبين نصوص العلماء والأدلة الدلالة على تحريم الاختلاط، جاءك بهذا التلبيس، يقول لا تشدد، خليك وسط. والنفس تحب الوسط، تحب الاعتدال، فيظن الجاهل أن كلامه اعتدال فيلبس عليه لأنه فيه دعوة للاعتدال، ولكن الحاذق أو طالب العلم يسأله يقول ما معنى وهل لك وسط؟ ما الوسطية؟ إن كنت تقصد عقلك فعقلك يخطئ. نعم، قالوا فعقلك يخطئ ورأيك يجانب الصواب كغيرك. قال علي لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فإذا قمت تتبع فهيا بين لي الدليل على جواز الاختلاط. وأما أنا فأتمسك بعموم قوله ولا تقربوا الزنا، والاختلاط ذريعة للزنا إذا كان ماجنا أو إذا كان على هذا النحو الذي راه في هذا العصر. حتى العلامة الألباني لما قال يجوز أن يقعد ولد الخالة مع بنت الخالة والعم والجد والأسرة، يعني في مكان واحد يشربون الشاي، لا بأس لورود هذا في زمن السلف، نعم لا بأس يفعلون. وكذلك قال شيخنا بن باز، لأنهم يرجعون الأدلة ما يرجعون العواطف. نعم، لكن انظر كيف صناعة الشيخ بن باز والعلامة الألباني في رضاعة الزمان وسد الذرائع. فماذا قال؟ قال الشيخ بن باز لا تجوز قيادة المرأة للسيارة، مع أنها تجوز في الأصل لفعل عائشة وركوب البعير وقادة البعير. نعم، لكن لحصول مقتضيات وجود مرور، شبان في المرور يشوف المرأة جميلة وقفي وين كذا، خلاص أعطيني رقمك أعطيني، يصير اتصال يصير فواحش ولا؟ قالوا لجريان فساد في هذا الزمان ومقتضيات كوجود البوليس أو اللي يسموه الشرط إلى آخره، والناس يختلفون في هذا، يحرم قيادة المرأة. طيب العلامة الباني يقول يجوز هذه الهيئة أن يقعد ولد الخالة مع بنت الخالة مع كذا متحجبين مؤدبين كما يقعدون في الطيارة. الطيارة عابرة، فتجد أنت زوجتك، تجد فلان وزوجته والحج والعمرة، هكذا كله. نعم هكذا. لكن قال العلامة الألباني وقد وفق، قال أما في هذا الزمان فلا، لانتشار المجون، ويحاول يعني كل واحد عاد إبرز مواهبه في إضحاك بنت عمه وبنت خاله، يجي الشيطان ليكون ملفت للنظر بقيل وقال وقهقها ونظر إلى آخره، فلا يصلح في هذا الزمان هذا الأمر. يفق فقيه ينظر المآلات، يكون الشيء أصل مباح لكن ينظر إيش للمآل في زمن أزمنة. يقول مالك يجوز للرجل عنده أن يسافر مع امرأة أبيه، لكن في زمن ظهر فيه الفساد، نعم مثل زماننا هذا، مقاطع مرئية في الزنا بالمحارم، حتى اليهود ممن صنع هذه الأفلام الإباحية أو غيرهم يكتب عندما ينشر الزنا في المقاطع المرئية يقول هذه المزني بها والذي يتحرك بالزنا الآن هذه أخته هذه أمه هذه، ويذكر أجنبية فقط للإيحاء للناس، نعم بنكاح المحارم، أيه نشر هذه الرذيلة القبيحة، نعم التي يقتل من فعلها قتلا أن يأتي محرمة. فلما ينتشر هذا كما قال مالك فلا نسمح للابن أن يسافر مع امرأة أبيه الشابة، نعم لحدثان العهد بالمحرمية ولأنه زمن فساد. نعم، فانظر كيف كانوا يراعوا الفقهاء المآلات، يكون الشيء أصل مباح ثم يحصل مقتضي يمنع، مثل عمر منع الطلاق في الثلاث أن يرجع الرجل لامرأته لتهاون الناس بذلك، فقام مقتضي وناهم. لكن من يقدر على هذه الطريقة؟ الفقهاء الكبار، العلماء الأجلة الراسخين اللي عارفين بقواعد الإسلام، ليس أي أحد. أو يستشير العلماء. والناس في هذا طرفان وسط في الرواية، وهذا صحيح. طرف من أهل الكلام، من هم أهل الكلام؟ الذين ذكروا قواعد في زعمهم يسمونها منطقية موروثة من يونان، وقالوا هذه القواعد العقلية منضبطة، فإذا حفظناها وضبطناها وجاء نص من النصوص بخلاف مقتضاها قدمناها هي، لأن النص إذا فيه سند فالراوي عرض ليش؟ للخطأ. أما النص هذا المنطق لا يمكن يخطأ، فقالوا بهذه الجريمة والصنم الكبير تقديم العقل على النقل، نقل ممكن يكون فيه خطأ نعوذ بالله. فلذلك يقول الجبار في كتابه بنفسه، يقول تبارك وجه ربك، أو هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أو نصوص صفات، فإذا بهم يحرفونها، يقول تخالف المنطق، مقتضى المنطق أننا لو أثبتناها شبهنا الله بخلقه، إذن هل يأتيهم؟ يأتي أمره، ما يأتيه بنفسه على وجه يليق بجلاله. فأنكروا الصفة، صفة الإتيان شاعرة، قالوا فأفسد عقولهم المنطق. والعقل السليم يقبل النص، لا تعارض بين العقل السليم والنقل الصحيح، فسيجد عقله يقبله، لكن إذا فسد العقل يرفض إيش؟ النصوص الصريحة الصحيحة يرفضها، لأن عقله فسد. نعم، فتجد الجهمل لو تواوت عليه يضحك الله رجلي، يقول أعوذ بالله يقشعر، يقول يضحك الأشعري يرضى، فينكر صفة الضحك لله. هؤلاء المناطق على هذا المنطق الذي كان سببه ذلك الخليفة أو الأمير المشؤوم على دولته وعلى أهل الإسلام كلهم اليوم القيامة، إلى يوم القيامة لما جعل جوائز لمن طبع كتب يونان، فانتشرت في بغداد وانتشرت في كتب يونان بالعربية، فصار يقرؤونها فتلوثت فطرهم بالمنطق، فصار يردون نصوص صريحة بزعم أن المنطق قواعد ثابتة لا يمكن تقبل الخطأ. فلو عرض المسألة منطق ونص قدم المنطق على النص عياذا بالله، ويفسد هذا كله. هذه فائدة القراءة في كتب كلام الصحابة، كلام مبارك، فأهنأ عيش بدرس العصر آثار الصحابة، تستخرجون منه فوائد كثيرة كثيرة جدا، وترون تفوق لكم إن صرتم قدام من أهل العلم، ستكونون من أعلم أهل زمانكم إذا فقهتم آثار الصحابة، هم أعلم الناس لأنهم رضي الله عن أصحاب محمد. فانظر عليه كلمة واحدة مباركة منه هدم كل عروشهم واجتث بنيانهم، فقال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. انتهى كل مناطقها بهذه الكلمة. الدين لا يمكن يكون رأي، دين اتباع، خلاص انتهت فلسفتهم وهدمت بنيانهم واجتثت أساسات عروشهم بهذه الكلمة. فرضي الله عن علي بن أبي طالب صاحب رسول الله الخليفة الراشد، أنت مني منزلة هارون من موسى، كما قال له في أحد الأسفار لما قال تخلفني مع النساء وتخرج رسول الله، قال أنت مني في هذا الحدث يعني بمنزلة هارون من موسى، غير يعني أنه لا نبي بعدي. والناس في هذا الباب طرفان في الرواية، انظر طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، فرحوا بما عندهم من علم، ها والله الآية دي تنطبق على من؟ على المعتزلة والمناطق، تركوا علم الصحابة والآثار وما اتفق عليه العلماء في باب أخذ النصوص الصفات على الظاهر اكتفوا بالمنطق وأسسوا فيه وصنفوا وأضاعوا وقتهم حتى آخر مطاف واحد منهم ايش يقول؟ وددت أن أموت بعد هذا كله على ما مات عليه عجائز نيسبور، على الفطرة أموت بباب الصفات. الله ينزل نزول يقي بجلاله، الله يحب محبة تليق بجلاله، خلاص على ما مات عليه أو على ما يكون عليه العجائز، فطرة ما تلوثت بإيش بالمنطق. وددت أرواحنا في وحشة من جزء أمنا، يا الله شوف كيف ندمهم، يقول صار فينا وحشة بسبب أننا تعالينا على دين الله بالرأي ونفينا نصوصه وكذبناه. الله له وجه لا ما له وجه، يتكلم ما يتكلم، ردوا على الله. طيب، والله نراه كما نرى قمرا بدا لست بعد ثمانية، قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة، وش هذا وش بعد هذا؟ إلى عدي بإلى الدالة على الرؤية الحقيقية. قالوا لا ما يرى، لو كنا يرى بالمنطق منطق العقل سيكون له حجم، سيكون له حد وجسم، إذن هو مخلوق، إذن ننفي الرؤية. شوف كيف كذب الله بهذا المنطق، كذب الرب لا إله إلا هو. وأما في الرواية فهم بعيدين عن معرفة الحديث وأهله، لأنهم فرحين ما عندهم العلم، ليش يطلب العلم اللي طلبوه الصحابة؟ أو يرى نفسه متجهم، تشوف أنت كيف صغير عندك الآن، لأنك صرت الحمد لله من أهل الحق، صرت من أهل العقيدة الصحيحة أنت. ولو كنت جهميا ينفخ الشيطان نفخة عظيمة، تعالى أنه هذول على علم الدراويش، من هم؟ السلف. يقول علم السلف أسلم، علم الخلف أحكم وأعلم، فينظر المساكين دول اللي هم السلفيين أتباع الصحابة في باب الصفات، وهذا دراويش. الله ينزل عندهم تأسيس جوهر عرض علوم عندنا تأسيس كلها ضلال، وأن مقتضى هذا أن الله ليس له صفة. فهؤلاء فرح ما عندهم علم، فصاروا بعيدين عن الحديث، بعيدين عن علم الصحابة، بل مستوحشين منه، بل ما يعرفون منه إلا ما ينصر إيش مذهبهم. قال ابن عباس يوم يكشف عن ساق عن شدة، انظر ابن عباس وافقنا نفى صفة إيش الساق عن الله. شف ما يأخذ بس من علم الصحابة يمكن إلا ما وافق. وأين عندكم أن ابن عباس طلع على حديث البخاري أو غيره يكشف ربنا عن ساقه؟ فكلها طلع عليه وفسرها بما عند العرب، هذه طريق الصحابة، عن ساق عن شدة عند العرب، هذه طريق الصحابة، إذا ما شاف شيء في النصوص يفسر يرجع ليش طريقة العرب. من أين إنه ما سمع إنه سمع الحديث؟ لو سمعه لقال بظاهر. فرضي الله عنهم، وأنا راح في الفقه كيف بعض الصحابة مات هو يفتي أن الرجل زامع زوجته جامعه كسل، هذا يحصل أي رجل قد يتم عملية الجماع، قد في نص الطريق يغسل والحمد لله ويغتسل وخلاص. مات بعض الصحابة ويرى أنه يغسل مذاكيره ويتوضى ما عليه غسل، ولم يأته الناسخ أنه إذا جلس بعد شعبه أربعة وجهد وجب الغسل، أنزل من ينزل لما بلغه هذا، فاستمر يفتي عليه على الأول. هذا في الفروع، ويتصور هذا في أي باب الاعتقاد، يكون في الشيء في يعني إذا ما بلغه الشيء في هذا في تفسير الآية فإنه سيقضي حينئذ بما يعرف من كلام العرب، كما قال ابن عباس كنت لا أعرف لا وزر، ولم يأتي نص عن النبي فيها، فاستمعت على كلام العرب لأني شفت العرب من أطفالهم من يلحق ضبا فيقول لا وزر، فعرفت أنه لا مهرب. رضي الله تعالى عنه. طيب، والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث وفي القطع بها مع كونها معلومة قطوعة، متى يبدأ يشك فيها خاصة؟ لكن ما بين الشيخ هنا إن ظهر الأمر معروف شك. وهذا فعلا كتب الشام مرة في دمشق في مكان اسمه الزاهرة القديمة في جامع اسمه الأشمر أو قربه، كان لي حلقة هناك، لكن للأسف في البيوت ليس في المسجد، أن هناك حزب البعث يمكن متآمر مع الصوفية، فالصوفية على برئاسة البوطي يكرهون أهل الحديث ويجعلون لهم ميزة، يقول إيش هذول المتشنجون أو الكذا لهم علامات، من علاماتهم يكتب هذا الاستخبارات نسأل الله العافية أنهم يشيرون بالإصبع. شوف، حتى علمت كان شخص في ذاك المسجد تعليم فردي معنا، علمت هذا شوية يعني بما تيسر، ما يستطيع الإنسان هناك الدعوة العامة درس يقيم درس مثل هذا. فنشكر الله على نعمة التوحيد في هذه البلاد والتمكين من العلم، نحمده حمدا كثيرا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فإحدى أخواننا اللي يحضر في الحلقة هناك من الشام دمشق الحمد لله كانوا يستفيدون مني أو من غيرنا من مشايخ السعودية من يسمعونهم مثل الشيخ بن باز مثل عن طريق الراديو عن طريق، فيصير بينهم بين هؤلاء جدال. فانظر ابن تيمية ماذا قال، قالوا هؤلاء ربما شك في صحة حديث قطع بها ما كونها صحيحة، يشك هكذا. التشكيك هذا هو من فعل جنس أعداء الأنبياء، شكوا في النبوة أو جحدوها. فيقول له كان النبي إذا صلى يفعل كذا، يذكر له إيش سنة، لكن هذه السنة تخالف إيش ما نشأوا عليه، تخالف ما نشأوا عليه، مثل أن يذكر له مثلا سنة كان إذا كبر يرفع يديه لحذو من كبيه. المهم جاءت هذه السنة تخالف إيش ما نشأوا عليه. قال ابن تيمية وإن الرجل إذا نشأ على مذهب وتربى عليه يعشر إقامة الحج عليه، هذا كلام صحيح. فيقول له هذه سنة يعني خلاف ما تفعل. فقال له باللهجة الشامية بجوز أنه يكون هذا الحديث مدسوس. شك الآن فيه، مدسوس يعني أخو الموضوع يعني، بس ما يعرف يعبر لأنه إيه، فشك في صحة شيء وهو لا يعرفه لمجرد أنه خالف هواه، هو متعود أنه يصلي هكذا. فجاءه صاحب الحديث هذا اللي يجلس مع أهل الحديث، وأكثر الناس بركة أهل الحديث، إذا اقتربت من أفواههم تسمع الحكمة وتسمع الآثار وتسمع، وإذا ابتعدت عنهم إلى غيرهم رأيت النقص ورأيت الاختلاف والاضطراب. فهؤلاء الفضلاء من أهل الحديث ممن يحضر حلقات الحديث، واجه هذا وهؤلاء، وإذا به واحد من هؤلاء وإذا به كما قال ابن تيمية سبحان الله. وهذه المناسبة هو الشيخ من الشام، وهذا الحديث الكلام القصة حدثت في الشام بينما كتب الكتاب الشيخ، وهذه القصة ثم 100 سنة قال يشك في الحديث. قال فمنهم يشك في صحة الحديث والقطع بها ما كون معلوم أنه صحيحة عند أهل العلم، شكك. قال بيجوز يعني أشك في هذا الحديث ذكره لي، ليه؟ لمجرد أن خالف ما نشأت عليه، والمشأت عليه هو دائما الحق، فقد تكون نشأت على باطل. قال الله تعالى في كتابه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قل أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لا لا. طيب، وطرف يعني آخر ممن يدعي اتباع الحديث، يقول أنا أتبع الحديث وأقدم عن الرأي وأقدم عن المذهب، هيا هات لنا عملك، أيضا يغلو في اتباع الحديث. الأول جافي شك، الثاني غالب رقة السنة وصل. سبحان الله، يهجم على كل رواية لمجرد مسكين أنه شاف سندها ثقات، سندها ثقات، يهجم يأخذ الزيادات كلها. نقول إيش تفعل؟ يقول هذه سند صحيح، هذه الزيادة، وهذا خطأ ولا حق؟ خطأ. ليش؟ لأن الزيادة أحيانا شهادة منكرة، يكون ثقة صحيح لكن قال من هو ثق منه، فيجب دراسة كما قال ابن عبد الهادي، كل حديث له بحث خاص، بعد ما تبحثه تحكم زيادة محفوظة زيادة شاذة، وتهجم على كل شيء. مثاله حديث اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. والله لو ضربت إسناده تجاه صحيح يرويه حماد بن سلمة عن أبي قلابة عن عائشة أو كما جاء في السند، لكن عفوا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عائشة. طيب، فيجب على هذا الحديث فيتبنى صحته ويأخذ بزيادة ذكر عائشة في السند. حين السند يكون فيه زيادة، حين يكون فيه نقص يكون رسالة، ويكون النص نفسه اللي هو المتن فيه زيادة فيه نقصان، فحين يكون الزيادة في السند وحين يكون الزيادة وين؟ هذا الحديث فيه زيادة في السند في ذكر عائشة، فإن أيوب السختياني شيخا لثلاثة تلاميذ، منهم أي أحمد بن زيد، حماد بن سلمة، إسماعيل بن عليا. حماد بن سلمة روى هذا الحديث عن أيوب السختياني عن أبي قلاب عن عائشة بذكر عائشة موصول، بس حماد خالفاه إسماعيل بن عليا وحماد بن زيد، هما أوثق منه، فما ذكر عائشة، فلننصر الذاكر ولا التارك؟ التارك لأنه أوثق من المواصل، فنقول حديث علة أنه مرسل، من الأوثق ما ذكر عائشة، لو كان محفوظ لذكرها. فانظر هذا الغالي يقول في مثل ابن تيمية يهجم، يقول هذا مرسل، ثم يفتش يقول وجدته موصولا. طيب وجدته موصولا، لكن هل كل حديث وجدته موصولا يكون يعني صحيح؟ انظر السند واعتبر، فانظر إذا كان الذي وصله لا يحتمل أن يحفظ، تحكم على هذا الوصل بأنه شاذ، وابقى على علة على إرسال. نعم، فهذه آفة من يتسارع في قبول كل رواية لمجرد أن فيها ثقات. أمر آخر يفعلونه في الإذاعة الله يهديهم، تقليدا للكتب، تجدون مذيعين فضلاء يعني أصواتهم رخيمة كذا جميلة الحقيقة، لكن يندس على في كلامهم أحاديث لا تصح، ويقلدون بعض المصنفين في الكتب، يقول يلا أنت عندك حلقة إذاعية بكرة شوف لنا كم حديث كذا. ينبغي ما يروح المذيع هو يحضر، ينبغي يتصل أهل العلم كما قال العلم ما أحد أسأل أهل العلم، ولا يسأل واحد واعظ يقول حضر لي يا ابن عمي كم حديث بكرة عندي حلقة إذاعية، لا يجوز هذا. قال ما أحد يسأل أهل العلم يحضر له، وإذا به يروح لمحقق قاصر الحقيقة. رواه الطبراني بإسناد رجاله ثقات، وش الناس يسمعون هذا في السيارة وكذا، خلاص يبدون يقولونه، يقول ترى هذا حديث ضعيف، ضعيف أنا سامع بإذني هذه يعني اللي بتأكلها الدود، لفظ يقول العام عشان يأكدون إنه رجال ثقات. طيب هل كل حديث رجال ثقات صحيح؟ كم شرط الصحة؟ كم شرط؟ رجال ثقات أحد الشروط، في عندك الاتصال، فقد يكون رجال ثقات لكن غير متصل، مثل هذا الحديث اللهم إذا قسمي في أملك، ترى رجال ثقات لكنه أرسل قطع من كان رجال ثقات، ولذلك ما يجيب الكلمة الثانية أنه يكذب يقالها. وهذا حديث خرجه الطبراني ورجاله ثقات متصل، ما يقول كلمة متصل، خلاص ثلاث ثقات. طيب متصل ولا لا؟ لازلنا في شك. فلا يعتبر هذا. وانت يا اخوان سبحان الله، الدعوة النقية بي لها جهد عظيم. انت بتقاوم اذاعات وتلفزيون، وتقاوم العوام في المجالس، وتصير منبوذ مهجور، لكن لما يدعو سالم يجامل ذا ويجامل ذا، كله يحبه مثل اخوانه، اخوانه ملون في كل مكان. اذا وجد من اهل الحديث والله ضيع الناس علم الحديث، واذا راح عند المبتدعه قال اعوذ بالله، متشددون هذا ما عندهم الله. كل مكان تلقاه حسب الجو، ها حسب الجو يكسب، يقول كتل الناس. حتى هم يفعلون هذا الآن، كتلوا الشباب. كيف؟ جزا الله خير جهود الشيخ بن باز، جهود الشيخ الألباني، وجهود الشيخ بن عثيمين، وشيخنا الفوزان، واجتهدوا هؤلاء من الثمانين الآن في الصاعد أو قريب الثمانين، اجتهدوا اجتهاد عظيم في تعليم الناس. فما عاد صارت تنفع مع كثير من الناس البهرجة هذه والضحكات وكذا، فصاروا يبغون علم. صار الرجل يدور على الحلقة، يدور عليها، استميت بحلقة يفهم فيها دينه. قال طيب نسوي لكم دورات، وصاروا يسوون دورات علمية ودروس طول السنة في البخاري، فايش للتكتيل؟ ليش يوصلوا في الأخير إذا تكتلوا يقدر يخرجونهم على الحكام؟ ايش يجيبوا لهم ناس متفننين ويحضر زين وكذا وكذا، ويلا ويدوره ويحطونهم بهرجاه وش اسمه هذه أشياء كذا في المحاضرة وكذا، ويدعون تحافيل ويجيبون صورة من وراء أنه حضر كثير ومدري شلون. كل في الأخير حتى إذا أعلن الشيخ هذا الفاضل، أو أنه يجيب إذا جابوا شيخ محايد يعني على مذهب السلف لكن له قبول، يبدون يتلعبون ويش وقت الأسئلة. ما رأيك فضيلتكم في من يتكلم في المشايخ؟ لا يجوز الكلام في المشايخ، حرام. الرد على الجامية من الشيخ ولا تلاعب، سبحان الله العظيم. والدين بلا تفصيل، تكلم على المشايخ إن كنت من أهل العلم وحذرك الإمام أحمد حذر المحاذر المحاسبي، هذه نصيحة. نعم، وإذا كنت تتكلم على المشايخ اللي يلون السنة بغير أو ما يعرفون السنة، مو أهل بدع لكن مبتدئ، وأنت بغير علم تعطيهم منازل وأحوال مبتدئ كذا كذا، أيضا لا يليق. دين وسط، عالم يتكلم ناصح يراعي المصالح، يتكلم في الرجال باجتهاد ونظر صحيح. هذا التفصيل ما يقولونه، ما يبغوا من الشيخ أصلا، يستفزون أن يقول كلام مطلق عشان هم يردون رد مطلق على الحديث. ما رأيك في يتكلم في العلماء؟ سمعنا من يتكلم في العلماء، ها يقول لا يجوز كلام العلماء، حرام كلام العلماء، مستغلا غيرة الشيخ على العلم إلى آخره. فنعوذ بالله منهم، نعوذ بالله منهم. وذلك شيخنا صالح الفوزان لما ذهب، سمعنا من قبل يعني لم في سجن سلمان الأول قبل الأخير هذا، وناقشه قال ترى كل من شفت من الدينين أو من كذا أو من هذا على منهجنا واثق. ليش؟ واثق الشيخ؟ لا مو صحيح، وهذا كلام الشيخ صالح الفوزان ليس صحيح، ليس كلهم، نعم كثير لكن ليس كلهم. السبب انهم امسكوا بزمام المناطق التي تنتشر فيها الدعوة، يحرصون على الإذاعة المدرسية، يحرصون على التوعية في المدرسة، يحرصون على جامعة تخرج قواد البلد في الوزراء مثل جامعة رول المعادن اللي فيها ايش، اللي فيها دراسة قوية تثق فيها الدولة وتوظف منها وزراء، وتوظف منها وزراء بترول وزراء، فيروحون يتمركزون فيها. كل ما يجي طالب يودون البحر يودون كذا ويلقون عليه الشبه، نعم لكي ينتشرون، لكي ينتشرون. لكن سبحان الله، بل نقذف واحد عامي على الفطرة يهزم، وعلى ما ينقل من كلام العلماء يهزم ألف من هؤلاء. فلما استمر أهل الحديث في الدعوة مع قلتهم، انظر كم من يحضر دروس أهل الحديث ويحضر دروسهم كم، مع هذا الكثرة والجلبة في الأخير لهم وجود الآن، خلاص أخذ رؤوسهم وضعوا في السجن وبدأ أتباعهم يخافون ينصرونهم بالظاهر حتى لا يلقوا في مزبة في غياب السجن. الحمد لله على دينه ويظهر دينه، ونشكر الله أن موفق لنا ولاة أمر نعم لتطهير البلد من هؤلاء الأرذال الذين يحيلون بين الناس ودين الأنبياء بالتبعية والعصبية. يعني خلاص يشوفون شخص كما حكى لي هنا في الحي، شخص متعطش العلم وده ارتبط بحلقة قبل وفاته، كل يوم يدرس شيء يدرس شيء يدرس شيء ويثبت على دين الله، يحيلين بينه وبينه. ليش؟ لأن هذا المدرس مو معنا. طيب في فوائد بستفيد لها مرة ما تعرف لأنه مو من حزبنا، فيحيلون بين الناس وبين دين الرسل نعوذ بالله منهم، ويجيبون الأكاذيب يقول لا هذا الشيخ يكره المصريين، خبروه هنا بالحي يكره المصريين، ويجيبون له شبه أهم شيء ما يحضر، ويقعد في جهله في الصلاة وأخطاء في الصلاة أخطاء في العبادة أخطاء في معاشرة زوجته في الجماع فيه، كان ممكن يعرف أنه حضر حلقة يعيش على الخطأ، واللي يعيش على الخطأ في العبادات تعرفون كيف النبي علمنا عمليا كيف يحصل له. النبي لما صلى فانتقص من صلاته ما حط يده كذا يصير مو مرتاح، اللي يحضر حلقات علم ويبني عماله على العلم يحس دائما مرتاح، ولا فيخلون المسكين هذا بغم الدنيا كله بالتحذير لا تحضر. ليش؟ لأنه بيّن خطأ الإخوان خلاص ما يستحق الحضور. في حذر من هذا الأستاذ وهذا الأستاذ معلم الحديث حتى يبقى الناس في باب العلم لا خطام لهم ولا سمام، ويضيعون والله مساكين يضيعون، تجد الكآبة على وجوههم لأنهم منصرفين على حلقات العلم، يجي يوم بعد يوم يحضر حلقات ويحفر الأخطاء في حياتهم وجحيم ومشاكل ولا يجدون حل لها، ويكون العدو له وهو لا يدري صاحبه هذا اللي حذره من أهل الحديث والحضور عنده. نسأل الله العافية. نعم اقرأ. ثم قال والعمل بهم وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو بإسناد ظاهر الصح ظاهر الصدح لكن قد يكون شاذ، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، هذا لا يمكن. نعم اقرأ الشرح.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح وهذا الذي قاله الشيخ أخيرا وحكم بأنه طرف يقع فيه كثير من الناس اليوم، فتجدهم يعتمدون على ظاهر الإسناد ويصححون الحديث بناء على ظاهره ولا ينظرون إلى الأحاديث الصحيحة التي تعتبر في السنة كالجبال. وهذه المسألة دائما أحذر منها وأقول إن مثل هذه الأحاديث التي ليست في الكتب المعروفة المتلقاة عن أهل العلم إذا وردت ولو بسند ظاهر الصحة وهي تعارض الأحاديث الواضحة البينة المتلقاة بالقبول فإنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد عليها. فكما أننا لا نعتمد على ظاهر الإسناد لا تصحيحا ولا تضعيفا، فإنه يجب أن نحيل هذه المسائل إلى القواعد العامة في الشريعة والأحاديث التي تعتبر جبال الراسية. فالشيخ الآن بيّن رحمه الله أنه قد يكون السند صحيحا والمتن غير صحيح كما سبق من ذكر الأوهام. كذلك بعض الناس الذين يدعون علم الحديث وأنهم أهله ورجاله تجدهم يعتمدون على حديث رواته ثقة وظاهره الصحة فيجعلونه معارضا للأحاديث المتلقاة بالقبول المتفق على صحتها. قال ابن تيمية رحمه
يكفي.
الله
خلنا ننتقل للمسند نأخذ حديثين ثم ننصرف لأنه أظن بإشارة الإشراق أو نعم. حديث رقم كم المسند؟ 86. اي نعم.
قال الامام احمد رحمه الله تعالى في مسند ابي اسحاق سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه حدثنا ابو كامل
أبو كامل مظفر بن مدرك الخراساني ثقة متقن لا يحدث إلا عن ثقة.
قال حدثنا إبراهيم بن سعد.
إبراهيم بن سعد ثقة حجة.
قال حدثنا صالح بن كيسان
ثقة ثبت.
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
عن محمد بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية
مقبول يعني مجهول.
عن يوسف بن الحكم أبي الحجاج
مقبول مجهول.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهان قريشا أهانه الله عز وجل.
لا من أهان قريش أهانه الله. هذا الإسناد ضعيف هذا الإسناد ضعيف لكن حسن في الشواهد. ما تذكرون شاهد له مر معنا؟ ها؟ نعم له شاهد. رقم كم الشاهد؟ اقرأ السند حقه.
قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني محمد بن سفيان بن أبي سفيان بن جارية أن يوسف بن الحكم أبا الحجاج أخبره أن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما في سند ثاني؟ طب هذا السند يرفعه؟
كلا
نفس الطريق. شوف السند الثاني.
نعم. نعم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عمر بن سعد أو غيره أن سعد بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يهن قريشا يهنه الله عز وجل يهن الله عز وجل.
هذا شاهد يرفعه. إذن هذا الحديث حسن لغيره. طيب هذا الحديث فيه فضل قريش. هذا سبحان الله حكمة عظيمة من الرب لا إله إلا هو. إذ أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه القبيلة إذا كان الرجل منهم مسلم خاصة نعم من الفضل والمهابة ما مؤدى إجلال الرسول لأنه من هذه القبيلة فإن النبي من قريش كما روى البخاري في صحيحه قال دخلت البارحة الجنة أو دخلت الجنة فوجدت قصر أبيض فقلت لمن هذا القصر؟ قال لرجل من العرب. قال أنا من العرب. قال من قريش. قال أنا من قريش. قال لعمر بن الخطاب. فهذا الحديث فيه احترام من كان من هذه القبيلة وترك إهانته. وكان الإمام أحمد يقدم غلمان من قريش إذا جاء عند الباب يقدم من قريش تقدم غلمان من قريش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم علم تعلموا من قريش ولا تعلموها. اثنين متساويين تقريبا في العلم أو قريبين من بعض في العلم في المجلس يتكلموا يقول القريش يتكلم يا فلان يبدأ يتكلم. نعم وقع منه خطأ في اجتهاد. نذكر هذا الحديث نتأدب معه. عفى الله عنك يا أيها القرشي أنت ذكرت كذا وكذا فنبتعد عن إهانتهم وتبكيتهم في المجالس. نعم وهذا في حكمة عظيمة في حكمة عظيمة نشوف الناس يهابون هذه القبيلة والنبي منهم فهذا فيه صيانة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم وهذا بالعقل يسوونه بعض الأسر الملكية يطفو على الأسرة عموما شيء من المهابة والميزات والهذا حتى نفس الرجل إذا صار منهم ملك يصير له إيش أي مهابة. نعم الحديث اللي بعده
وقال حدثنا أبو كامل مرة أخرى قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن محمد بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية عن محمد بن سعد عن أبيه سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد هوان قريش أهانه الله.
نعم، وهذا مثل الذي قبله وبه فضل قريش، أنه لا ينبغي الإنسان أن يريد إهانتهم أو تبكيتهم. نعم، لكن الكافر منهم مثل أبو لهب وأبو جهل أو أبو لهب لا حرمة لهؤلاء. والتحذير والتبكيت لصاحب البدعة مثل محمد علوي المالكي إن كان من قريش، إلا كان بالسعودية في مكة لا حرمة له، يبكت ويجهل لأنه ما شكر هذا النعم أنه من قريش أصلا، فذهبت حرمته بتمرده على شريعة ربه بالافتراء عليها وقوله يجوز أن يقول العبد في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح. انظر هذا المتعالي الخبيث، يا فاهم يجي صحيح فاهم الرب يعني أو قوانين الرب، أعظم قانون التوحيد صحح صحح. لا بأس أن يقول الرجل يا رسول الله اشفع لي عند الله فيدعو صحح دين كفار قريش على دين الرسول، وهو ينسب للرسول لأنه من أهل البيت هو قرشي، لكن ردوا عليه المشايخ ولم يروا أن هذا الحديث مانع من الرد عليه وتبكيته وإهانته بالتبديع، ما رأوا هذا. والله أعلم، وصلى الله على محمد.